الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد عبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للعب دور دبلوماسي لعودة السلام إلى أوكرانيا. الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. وكييف تعلن موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران تدعم الجهود لحل النزاع في أوكرانيا ومستعدة للعب دور دبلوماسي لأي مساهمة لعودة السلام. وأكد رئيسي في اجتماع لمجلس الوزراء أن إيران وانطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية تعارض الهيمنة والرضوخ للغضرسة وتدعم حق التقرير المصير لجميع الأمم. وأوضح أن إيران وفي ظل تفهمها للمخاوف الأمنية من توسع الناتو تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدول، وتعتبر الدبلوماسية والالتزام بالتعهدات الدولية السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي. كما دعا الطرفين إلى حماية أرواح وممتلكات المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي رد على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار رئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية تصعيدا غير مقبول. وحول قرار الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب نستمع لهذا التقرير.
وسط معارك قوية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية وفرض عقوبات دولية على روسيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب وتصريحاتهم ضد روسيا.
لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
وفي ثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركييف شمال شرقي البلاد دارت معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية. فبعد ساعات من إعلان سلطات خاركييف دخول قوات روسية إلى المدينة واقتحام مركبات روسية شوارع المدينة، أعلن المسؤول المحلي في خاركييف أوليغ سينيغوبوف أن خاركييف عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية. وقال إن خاركييف أصبحت تحت السيطرة التامة للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن عملية طرد الروس من المدينة جارية. وأشار إلى أن القوات الروسية محبطة جدا وأن جنوده تخلوا عن مركباتهم ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني. الجيش الروسي من جهته أعلن أنه يحاصر بالكامل مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة أيضا على مدينة غونشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون. وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار، إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز تشوكايو. وقال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن سبب الانفجار هو إصابته بصاروخ أوكراني.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت أكثر من 700 موقع عسكري أوكراني، من بينها مراكز قيادة ورادارات ومنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وتمكنت من إسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات. وأضافت الوزارة أن جيش أوكرانيا بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفسفور في ضواحي كييف في محاولة لاحتواء هجوم الجيش الروسي. وقالت أن الدعم المباشر لقواتها ساهم بتقدم قوات لوغانسك الشعبية على عمق 50 كيلومترا في أراضي أوكرانيا. من جانبها أعلنت أوكرانيا طرد القوات الروسية من خاركييف ثاني كبرى مدن البلاد، فيما تواصل السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة داعية السكان للبقاء في المخابئ. أعلنت كييف موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية لإجراء أول محادثات بين الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن اجتماعا بين وفدين من روسيا وأوكرانيا سيعقد في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية من دون شروط سابقة. وأضافت أن اللقاء مع الوفد الروسي سيعقد قرب نهر بريبيات، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تعهد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يعلق الكثير من الآمال على ما ستخرج به المفاوضات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا. أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان أن الحلفاء الغربيين قرروا فصل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت للتحويلات العالمية. وذكر البيان أننا مصممون على مواصلة دفع روسيا ثمنا باهظا من أجل عزلها عن النظام المالي الدولي، وسنقوم بتنفيذ هذه الإجراءات في الأيام المقبلة. بدوره أكد البنك المركزي الروسي أن النظام المصرفي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عملية القطاع المالي في البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن حظر رحلات الطائرات الروسية فوق بلدانه بأكملها. هذا وحذرت وكالات الإغاثة الأممية من أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤدي إلى نزوح نحو 5 ملايين شخص للخارج. وحول نزوح الملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة، خصوصا مع اشتداد المعارك في المدن بين القوات الأوكرانية والروسية، تابعوا هذا التقرير.
نزوح المدنيين في أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة مستمر على قدم وساق، خصوصا مع اشتداد المعارك في البلاد بين القوات الأوكرانية والجيش الروسية. في وقت تقول وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 5 ملايين أوكراني سيفرون إلى الخارج. أظهرت بيانات شرطة الحدود إن أكثر من 43,000 أوكراني فروا إلى رومانيا في الأيام الثلاثة الماضية عبر 4 نقاط حدودية برية أخرى مع مولودوفا، كما غادر الآلاف منهم البلاد في طريقهم إلى بلغاريا والمجر. هولندا هي الأخرى أعلنت وصول 100,000 نازح من أوكرانيا، مؤكدة أنهم دخلوا أراضيها. وكشفت وزارة الداخلية البولندية عن وصول أكثر من 9,000 شخص إلى البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن السلطات تسهل إجراءات الدخول للنازحين الأوكرانيين وتوفر لهم المساعدات الإنسانية عبر منظمات مختلفة. وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا ومنها إلى بولندا، ووصل إلى رومانيا يوم أمس أكثر من 10,000 أوكرانية، كما استقبلت سلوفاكيا قرابة 3,000 آخرين، كما تدفقت أعداد من اللاجئين على المجر، ووصلت الدفعة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد. في هذه الأثناء خرجت في لندن لليوم الثاني تظاهرات تطالب بمواقف غربية أقوى ضد روسيا، في حين تمت إضاءة معالم العاصمة باللونين الأصفر والأزرق تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا. وفي واشنطن تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض تنديدا بالهجوم الروسي، وكانت أماكن أخرى في واشنطن قد شهدت تظاهرات مماثلة، كما تجمع محتجون أمام القنصلية الروسية في مدينة اسطنبول التركية رفضا للحرب الدائرة في أوكرانيا. وشملت الاحتجاجات العاصمة الجورجية تبليسي، وبثت حسابات في وسائل التواصل صور تظاهرات حاشدة في المدينة ضد الحرب في أوكرانيا. وفي بونس آيرس تظاهر مئات الأوكرانيين والأرجنتينيين دعما لأوكرانيا، ونظمت أيضا تظاهرات داعمة لأوكرانيا في كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا لمتابعة المحادثات بهدف حل الأمور المتبقية التي فرضت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق. وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا تم فيه مناقشة المسار والنتائج الحاصلة حتى الآن من مفاوضات فيينا، والتأكيد على ضرورة تحقيق المطالب القانونية والمنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الخطوط الحمراء للبلاد. من جهته أعلن ممثل روسيا في مباحثات فيينا عن اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة باستثناء إيران، مضيفا أننا ننتظر عودة رئيس فريق التفاوض الإيراني للانتهاء من مفاوضات إحياء الاتفاق. أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط وتهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوي السياسية ضد بلادنا.
خطيب زاده شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قالباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الوجود الأمريكي في سوريا بأنه أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار. ولدى استقباله اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري بطهران، أشار شمخاني إلى مساعي أمريكا للهيمنة على دول العالم ونهب ثرواتها، وقال أن تزايد تحركات واشنطن لتسليح وتدريب الإرهابيين بسوريا لا يزعزع استقرارها فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي أيضا. وأكد أن السبيل لمواجهة هذه المؤامرات الشريرة هو الحفاظ على التلاحم الوطني وروح المقاومة. قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات الخارجية لن توفر الأمن المنشود للمنطقة وتعمل أيضا على الإيحاء بعجز دولها. وأمام جمع من أساتذة وطلاب جامعة لاهور التابعة لساحل البحر الباكستاني، أضاف الأدميرال إيراني أن إيران وباكستان من الدول المطلة على البحر، ويجب أن تتمتعان بقوة بحرية تكون لائقة بمستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية. وأكد أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ويجب أن تستفيد دول المنطقة لأقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها. ناقش مجلس الشورى الإسلامي لوائح ميزانية الحكومة الإيرانية للعام الإيراني القادم، حيث تم التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي لأصحاب الدخل المحدود وعدم تحميل المنتجين ضرائب إضافية. وقال سيد كاظم دلخوش عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان: نعمل خلال ميزانية هذا العام على تحديد الضرائب بما يتناسب مع الرواتب بشكل تدريجي. وللمزيد نتوقف وهذا التقرير.
على طاولة نقاش مجلس الشورى الإسلامي وضعت لوائح ميزانية الحكومة الإيرانية للعام القادم للنقاش والتصويت. تفاصيل وجزئيات نقشت بشفافية وجرأة من قبل أعضاء البرلمان، حيث تم التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي لأصحاب الدخل المحدود وعدم تحميل المنتجين ضرائب إضافية.
نعمل من خلال ميزانية هذا العام على تحديد الضرائب بما يتناسب مع الرواتب بشكل تدريجي، ونعد الميزانية بحيث تكون مرنة فيما إذا واجهنا تقليصا في صادراتنا النفطية، كما ركزنا على تعزيز دور الصادرات غير النفطية، ولدينا طرق عديدة لمواجهة المشاكل التي يمكن أن تواجهنا في تأمين الدخل اللازم للميزانية.
وفيما يتم الحديث عن إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار، يتم طرح بدائل تشمل استمرار دعم الحكومة للسلع الأساسية والأدوية، حيث تتعهد الحكومة بتقديم بديل معيشي للمواطنين قبل اتخاذ أي خطوة، كما تتعهد برفض الواقع التعليمي نحو الأفضل من خلال مضاعفة الخدمات المقدمة لهذا القطاع.
تم خلال هذه الميزانية إلاء الاهتمام بالمسائل التعليمية بشكل أكبر وتحسين جودة التعليم بما في ذلك السكن الطلابي وتجديد المدارس، كما تم تحديد حد أدنى لرواتب المعلمين والسعي لتحسين وضعهم ودخلهم للأفضل.
هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على الميزانية بدون عجز. ويذكر أن مشروع الموازنة الجديدة حقق نموا في الموارد العامة للحكومة مقارنة بموازنة العام الفائت، مما يساعد الحكومة بالسيطرة على التضخم.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: الملايين من الزوار يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه بمدينة الكاظمية شمالية بغداد. السيد عبد الملك الحوثي يقول إن البعض يحاول تزييف صورة إسرائيل من عدو إلى صديق. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 3 فلسطينيين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أحيا الملايين من الزوار ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام عند مرقده الطاهر بمدينة الكاظمية المقدسة شمالية العاصمة العراقية بغداد. وأعلنت العتبة الكاظمية نجاح الزيارة، وقالت إنه تم استقبال أكثر من 10 ملايين زائر خلال مراسم أحياء الذكرى، مشيدة بأداء جميع الجهات الحكومية التي ساهمت بإنجاح الزيارة. وتتوجه حشود كبيرة من الزائرين سنويا في 25 من شهر رجب الأصب نحو الكاظمية المقدسة مشيا على الأقدام لأداء مراسم الزيارة، فيما تقدم المواكب على طول الطريق الخدمات لتأمين احتياجات الزائرين. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد سعيد من بغداد.
احتضنت بغداد بحزن عميق ملايين الزائرين الذين توافدوا من مدن العراق المختلفة لتقديم العزاء لآل بيت الرسول الكريم بمناسبة استشهاد راهب بني هاشم موسى بن جعفر في مطامير سجون بني العباس، وشيع عشرات الآلاف جنازة رمزية للإمام الشهيد في الكاظمية المقدسة بعد القراءة السنوية لمجلس استشهاد الإمام حضره عشرات الآلاف من الزائرين، وشهدت مراسم الزيارة انسيابية وسهولة وصول الزائرين وتدفق دخولهم للكاظمية المقدسة وفق خطة اعتبرها المسؤولون استثنائية، تم تفويج ملايين الزائرين فيها دون حدوث اختناقات مرورية أو مشاكل أمنية. ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس اليوم الأحد تعزية إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مستذكرا قيم الحلم والصبر على المكاره والثبات على المبدأ التي انتهجها آل بيت رسول الله وصحابته الأطهار. فيما زار رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مساء السبت مدينة الكاظمية المقدسة للمتابعة والإشراف على خطة تأمين زيارة الإمام في ذكرى استشهاده، كما عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن. وأعلنت مديرية المرور العامة صباح اليوم الأحد عن لائحة جديدة بالطرق التي أعيد افتتاحها في بغداد مع قرب انتهاء مراسم الزيارة. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية المقدسة وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار. وعلى طول الطرق التي سلكها الزائرين انتشرت آلاف المواكب الخدمية لتهيئة كل ما يحتاج الزائرون الذين لاحظوا مواكب خدمة ترش عليهم العطور وماء الورد بمظاهر تعبر عن احترام الزائر وتقدير البزور بطريقة حضارية لافتة. وفيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول الطريق، استنفرت الأجهزة الأطبية التابعة لهيئة الحج الشعبي بدورها جهودها لخدمة الزائرين، وكان لقوات الحشد حضورها حيث نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية، كما انتشرت قوات تابعة لها في البساتين الواقع جنوب العاصمة بغداد وشمالها وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية لحفاظ أمن المنطقة والزائرين. نجاح أمني وخدمي وكرم بغدادي شعبي ورسمي لافت عبرت عنه العاصمة العراقية بمراسم حاشدة للولاء لآل بيت الرسول، يؤكد هوية العراقيين الثقافية والمعنوية. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن من يتحالفون مع العدو الصهيوني أصبحت نظرتهم سلبية تجاه المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني وإظهار مجاهديه على أنهم يعملون لصالح إيران وليسوا أصحاب قضية. وقال السيد الحوثي في كلمة بالذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي إن الأنظمة العمينة تعمل على إهانة كل المظاهر القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني وتشيد بالموقف الإسرائيلي. وفي السياق المتصل شدد الحوثي على أن الأنظمة العمينة تعادي حزب الله وتحاربه إعلاميا وسياسيا واقتصاديا وتضخ الأموال بهدف حصاره. وأخيرا أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مقدسيين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة وأسيرا محررا بالبلد القديمة. وأضافت المصادر أن مخابرات الاحتلال اعتقلت المقدسيين 3 أثناء تواجدهم في الشيخ جراح للتضامن مع أهالي الحي المهددين بالتهجير القسري وتصديهم لاقتحامات المستوطنين. هذا وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية الإسلامية تشكيل لجنة خاصة لدعم وإسناد كفاح الفلسطينيين بالداخل المحتل لحماية أرضهم وهويتهم الوطنية وكرامتهم الإنسانية. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للعب دور دبلوماسي لعودة السلام إلى أوكرانيا. الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. وكييف تعلن موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة حدود الأوكرانية البيلاروسية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، والذي سنستمر فيه بمناقشة أبعاد من سيرة حياة الكاتب والأديب والإصلاحي الإيراني، الشاعر والمفكر البارز ورجل الدولة نظام الدين مير علي شير نوائي،
والذي عاش في القرن التاسع الهجري وقدم خدمات كبيرة وخالدة في مجال الأدب والكتابة. كونوا معنا واصحابونا.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله. تحدثنا في حلقتنا السابقة عن سيرة حياة شيرنوائي وكيف أنه عاش في عهد التيموريين في إيران، والذي يعتبر من العصور الذهبية في إيران في القرن التاسع الهجري، الذي برز فيه عدد كبير من النخب والعلماء والكتاب والأدباء. وكان مير علي شيرنوائي من العلماء والمفكرين البارزين، بالإضافة إلى وزير السلطان حسين بايقرا.
وقد انجذب مير علي شيرنوائي أثناء دراسته في المدرسة إلى الشعر، وأحب بشكل خاص إبداعات الشاعر الإيراني سعدي، وحفظ في صباه الكثير من أبيات جولستان وبوستان لسعدي، مذهلا من حوله بحدة ذاكرته. لكن مير علي شيرنوائي كان قد شغف في ذلك الوقت بمنظومة الشعر الإيراني فريد الدين العطار النيشابوري المسمى بمنطق الطير.
فقد تأثر علي شيرنوائي بلغة العطار اللهبة، وكان شيرنوائي حسن السيرة ووزيرا عادلا وإصلاحيا نشطا، بحيث أنه لقب من قبل السلطان حسين بايقرا باعتماد الملك واعتماد الدولة وركن السلطنة وغيرها. وقد فتح وجود الوزير شيرنوائي الباب أمام كافة النخب والفنانين وأصحاب الحرف والقلم والمفكرين لدخول البلاط وعرض إبداعاتهم، وتمكنوا من خلق آثار لامعة خالدة في الفن والأدب في إيران.
في مقابل هذه النهضة العلمية والثقافية التي شهدتها إيران في عهد شيرنوائي وبروز العدد الهائل من العلماء والمثقفين والفنيين، كانت هناك جهات تتربص به الدوائر وتكيد له في السر والعلن، خصوصا بعض رجال البلاط من الذين فقدوا مصالحهم وكانوا يعتبرون شيرنوائي خطرا على مصالحهم، فبدأوا يحيكون له المكائد حتى أقنعوا السلطان حسين بايقرا لعزله عن الوزارة وإبعاده عن البلاد بتعيينه حاكما على ولاية أستراباد التي كانت من الولايات المهمة في عصره.
ونظرا لأن منطقة أستراباد كانت من المناطق الجميلة وتتمتع بتربة خصبة جدا ومن المناطق المتطورة قياسا مع مدن تلك الفترة، فقد توجه شيرنوائي عام 892 للهجرة إلى منطقة أستراباد، وحكم فيها فترة كانت من الفترات المهمة والذهبية في تاريخ تلك المنطقة، وقد أثبت براعته وشجاعته ومهارته، وتمكن من خلال فكره الإصلاحي والمتنور أن يستقطب الجماهير من حوله، خصوصا وقد حكم بالعدل وأنصف المظلومين.
نحاول أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، لقد ترك علي شيرنوائي آثارا ليس فقط في مجال الأدب، بل إنه أجرى تغييرات كبرى وأوجد تسهيلات، وشهدت العمارة في عصره تطورا كبيرا، وقد شيد خلال ثمانينيات القرن الخامس عشر وعلى نفقته الخاصة العديد من المدارس في هرات ومناطق البلاد الأخرى، بالإضافة إلى 40 رباط أي منازل لتوقف القوافل، و17 مسجدا و10 خانقاهات أي ملاجئ لإقامة الصوفيين، و9 حمامات و9 جسور، وأعمالا أخرى كثيرة.
كما اهتم اهتماما كبيرا بالمباني الأثرية ذات القيمة الفنية، وباختصار شديد كان شيرنوائي يحلم بتحويل منطقة خراسان إلى بلاد متحضرة متقنة التنظيم، وبذل كل جهوده لتحقيق هذا الحلم. ولكن هذه الأعمال الكبيرة التي قام بها شيرنوائي إلى جانب متابعته المستمرة للفاسدين من أصحاب الوظائف، وعلى الأخص جباة الأموال، وإصداره الأوامر بمعاقبتهم، لم ترضي المحيطين بالحاكم في القصر، فسعوا لإفساد العلاقة القائمة بينه وبين السلطان حسين بايقرا، ونتيجة لذلك قام السلطان بإعفائه من مناصبه وأرسله كحاكم إلى أستراباد، وبقي فيها لمدة عامين، وبعدها سمح حسين بايقرا له بالعودة إلى هرات، وعرض عليه منصبا حكوميا، إلا أن شيرنوائي رفض ذلك.
أعزائنا، بعدها بدأ شيرنوائي مرحلة جديدة من حياته، واهتم بالأعمال الإبداعية أكثر، وقام خلال تلك المرحلة بكتابة أهم مؤلفاته. عاش وأبدع خلال سنوات عمره الأخيرة في ظل حكم التيموريين، لهذا امتازت مؤلفاته بالروح الاجتماعية وتشبعت بالمشاكل التي واجهها عصره. وخلال 10 سنوات كتب نوائي مؤلفاته العاطفية والاجتماعية والفلسفية والعلمية.
نعم، ووصل حجم مؤلفات علي شيرنوائي إلى حد ضخم، وبلغ حجم 6 من مؤلفاته الشعرية نحو 60,000 بيت شعر. وخلال 2 كتب مؤلفه الشهير 5، والذي ضم القصائد الشعرية، وضع من خلالها أسسا لتقاليد المجتمع.
بعد مرور 2 على مكوثه في أستراباد وانتشار الشائعات بشأن دس السم إلى المفكر الكبير شيرنوائي، قرر الأمير حسين بايقرا استدعاء أمير علي شيرنوائي إلى العاصمة لجلب رضاه، بعد أن اتضحت لبايقرا مؤامرة المناوئين لشيرنوائي. إلا أن المنية وافت شيرنوائي قبل أن يلتقي بايقرا، إذ إن شيرنوائي تعرض لعارض قلبي قوي في 906 للهجرة في منطقة باسم رباط تريان، عندما كان متوجها مع جمع كبير من أصحابه وجنوده للقاء السلطان حسين بايقرا.
نعم، وبخصوص تاريخ شيرنوائي الثقافي، فإنه كان من البارزين وقدم خدمات جلية في هذا المجال، فإضافة إلى أنه كان من كبار الشعراء، فقد ترك آثارا ومؤلفات في الأدب باللغة التركية تعتبر من روائع تاريخ الأدب في إيران، وساهم في نشر اللغة التركية الجغتائية التي باتت من اللغات المنقرضة حاليا على مستوى واسع في إيران، إذ كان أستاذا وأديبا جلب للشعب أفكار التقدم والعدل، وعبر عن تلك الأفكار بكل صدق وشاعرية وبشكل فني رفيع في كتبه التي أرادها أن تكون يسيرة الفهم على جماهير الشعب.
أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، حتى الملتقى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن طبيعة الصراع القائم بين الخطاب الجاهلي الاستكباري الغربي والخطاب الإسلامي التحرري الذي يناصر العدالة وحرية الإنسان يسعى لإزالة أرضيات الاستكبار والاستعمار وإفشال نظام السلطة والهيمنة. وذكرنا أن القدرات الاحتكارية والسلطوية في عالمنا اليوم ترتكز على آليات خاصة للتحكم الاقتصادي العالمي
تعمل عن طريق كيانات سياسية كبرى تنسق فيما بينها السياسات المالية والنقدية الاقتصادية بغية التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول الأخرى وصولا للضغط عليها وتهديدها بفرض العقوبات والجزاءات عليها إذا لم تمتثل لرغباتها. وخلصنا في حلقتنا السابقة من مصطلحات سياسية إلى القول بأنه لا يمكن مطلقا التقريب أو التصالح والتساوم والجمع بين خطاب الاستكبار والهيمنة والخطاب الإسلامي الأصيل. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا هذا، فتابعونا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد حقق الشعب الإيراني إنجازا جبارا في عالم قائم على أسس القوة والسطوة والنهب والتزييف والكذب تتزعمه الولايات المتحدة بمشاركة قوى استعمارية غربية بالإضافة إلى الدوائر الصهيونية. في مناطق مختلفة من هذا العالم تعيش الشعوب المستضعفة تحت ضغوط هذه القدرات المتجبرة، لكن هناك شعبا انتفض ووقف بشجاعة وقوة بوجه هذا الواقع الاستكباري والاستعماري، واتخذ خطوات جبارة لفضح حقيقة القوى السلطوية والاستكبارية المنضوية تحت لافتة النظام العالمي. وما هو بنظام عالمي؟ إنه نظام السلطة والهيمنة. إن نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم العالم إلى متسلط ومتسلط عليه ليس وليد الساعة، وإنما كان قائما قبل الثورة الإسلامية، لا بل طوال التاريخ، لكنه اشتد بطشه وتنوعت أساليبه الإجرامية في عصرنا الحالي، لأن الأدوات التي بات يتحكم بها اليوم لا تقاس بما كانت عليه في القرن والقرون السابقة، حيث توفر للسلطويين المزيد من الفرص والإمكانيات للتسلط أكثر على رقاب المظلومين والمستضعفين ونهب ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية ومسخ ثقافاتهم وإذلالهم وارتكاب صنوف الجرائم والانتهاكات الفاضحة. لكن الثورة الإسلامية المباركة بزعامة مفجرها الإمام الخميني رحمة الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي دام ظله استطاعت أن تؤسس لهوية جديدة وواقع جديد يقف بوجه هذا النظام ويصارعه وينتصر عليه على أكثر من مستوى، لأن النظام الذي أسسته هذه الثورة وحركتها التوعوية مستلهم من القيم والأخلاق الإلهية، وهي تجسد التجسيد الحقيقي لتعاليم القرآن الكريم. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله طاعتكم ودعواتكم المباركة. على بركة الله نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج ومع اثنتين من قصص الدعاء المستجاب. الأولى مروية في كتاب الوسائل عن ابن عباس قال: هبط جبرائيل على يعقوب فقال: ألا أعلمك دعاء يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنيك؟ قال: بلى. قال: فقل ما قاله أبوك آدم فتاب الله عليه، وما قاله نوح فاستوت سفينته على الجودي ونجا من الغرق، وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرحمن حين ألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما. قال يعقوب: وما ذلك يا جبرائيل؟ فقال: قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعا وترد علي عيني. فقال: فما استتم يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتد بصيرا. ونقدم لحضراتكم ما جاء في كتاب مهج الدعوات عما رواه السيد ابن طاووس بسنده عن اليسع ابن حمزة القمي. قال: أخبرني عمرو ابن مسعدة وزير المعتصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوفت على إراقة دمي وفقري عقبي، فكتبت إلى سيد أبي الحسن العسكري عليه السلام أشكو إليه ما حل بي، فكتب إلي: لا روع عليك ولا بأس، فادعوا الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكا مما وقعت فيه ويجعل لك فرجا، فإن آل محمد يدعون بها عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر. قال اليسع ابن حمزة: وكان يومها في حبسي وزير المعتصم، قال: فدعوت الله بالكلمات التي كتب إلي سيدي بها في صدر النهار، فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو ابن مسعد فقال لي: أجب الوزير. فنهضت ودخلت عليه، فلما بصر بي تبسم إلي وأمر بالحديد ففك عني وبالأغلال فحلت مني، وأمرني بخلعة من فاخر ثيابه وأتحفني بطيب، ثم أذناني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي، وردني إلى الناحية التي أتقلدها وأضاف إليها الكورة التي تليها. قال: وكان الدعاء هو: يا من تحل بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفل بذكره حد الشدائد، ويا من يدعى بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلى محل الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بطاعتك القضاء ومضت على ذلك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة، وأنت المرجول للمهمات، وأنت المفزع للملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي من الأمر ما قد فدحني ثقله، وحل بي منه ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردت علي ذلك، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا ميسر لما عسرت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت. صل على محمد وآل محمد، وافتح لي ربي باب الفرج بطولك، واصرف عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وارزقني حلاوة الصنع فيما سألتك، وهب لي من لدنك فرجا وحيا، واجعل لي من عندك مخرجا هنيئا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فرائضك واستعمال سنتك، فقد ضقت بما نزل بي ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي جزعا، وأنت القادر على كشف ما بليت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن كنت غير مستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. وحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نسألكم الدعاء.
يا ربي أخلصنا إليك دعاء، يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوع